أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. ما زال الكلام في صفة القدرة وفي فرع البحث أو إثبات عموم القدرة. كنا قد عرضنا في الدرس السابق الشبهة الأولى من شبهات المنكرين لعموم القدرة، وهي شبهة الفلاسفة. واليوم نبدأ بعرض الشبهات الأخرى، فنبدأ من الشبهة الثانية وهي شبهة الثانوية، فنرد عليها كما بدأنا سابقا ونستمر لاحقا إن شاء الله تعالى. الشبهة الثانية قال: مفادها أنه تعالى لا يقدر على الشر. ذهبت الثانوية وهم أصحاب الاثنين الأزليين، النور والظلمة، فهذا هو تعريف الثانوية. خلوا تحته خط حتى تعرفوا أنه ما المراد بالثانوية. الطائفة التي تعتقد بوجود اثنين أزليين كانا منذ الأزل، وهما النور والظلمة، فكل شيء خير يرجع إلى ماذا؟ إلى النور، وكل شيء شر أو ظلم يرجع إلى الظلمة، إلى الظلمة. ذهبت الثانوية وهم أصحاب الاثنين الأزليين النور والظلمة، فهما بنظر أصحاب هذه العقيدة اثنان أزليان قديمان، فالخير من النور والشر من الظلمة. ذهب هؤلاء إلى أنه تعالى لا يقدر على الشر. وهناك أنصار للثانوية بمعتقداتها، منها أولا الزرادشتية، وهم أصحاب الزرداشتية، وهم أصحاب زردشت بن يرشد الأذربيجاني. هؤلاء اعتقدوا بوجود نور وظلمة أصليين متضادين لا يجتمعان. صححوا كلمة أصلين، هي أصليين، الياءين، أصليين متضادين لا يجتمعان، فكل خير في الكون مصدره النور، وكل شر وفساد مصدره الظلمة. وعبروا عنهما بإلهي الخير والشر، فإله الخير يدعى يزدان، وإله الشر يدعى أهرمن. فهما مبدأ الموجودات في العالم، فهما دائما في تقاوم وتجاذب وتغالب، حتى يغلب النور الظلمة والخير الشر، ثم يتخلص الخير إلى عالمه والشر ينحط إلى عالمه، وذلك هو سبب الخلاص. فعندهم إلهان وواجبان قديمان هما النور والظلمة، هكذا رأوا الطبيعة فوجدوا النور والظلمة فميزوا بينهما بهذا التمييز. ونسبوا كل خير إلى النور وكل شر وفساد إلى الظلم، وهما يتصارعان على أساس أنه هذين الإلهين يتصارعان. فإلى أن نتيجة رح يغلب الخير الشر فيكون سبب الخلاص، يكون هذا يوم القيامة يوم الخلاص، خلاص انتهى. هذا قسم من أنصار الثانوية أصحاب الاثنين الأزليين. القسم الثاني هم المفوضة، وهم قسمان، هؤلاء المفوضة قسمان ينقسم. قسم يعتقد بتفويض الخلق إلى العقول العشرة كما أسلفنا، هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. وقسم آخر يعتقد بتفويض أفعال البشر إلى أنفسهم، فهم مستقلون في خلق الأفعال وإيجادها ولا صلة لها بخالق البشر، ويسمى هؤلاء بالقدرية. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أن أفعال البشر مفوضة من قبل الله عز وجل إليهم استقلالا، فالله ليس له صلة بهذه الأفعال، يعني ما يقدر يتحكم بهذه الأفعال، صار واضح؟ فهم أصحاب هذه الأفعال البشر، الله فوض إليهم هذه الأفعال، فسميوا بالمفوضة وبالقدرية، يعني أنه نحن والقدر بعد، شلون ما يصير؟ ويسمى هؤلاء بالقدرية. وأكثر أهل الاعتزال على هذه العقيدة الباطلة، المعتزلة معظمهم على هذه العقيدة، عقيدة القدرية. ويرجع السبب في اعتقادهم هذا حرصهم، إلى حرصهم طبعا، هنا أنا أضيف حرفا إلى، لأنه يرجع لازم يصير إلى. ويرجع السبب في اعتقادهم هذا إلى حرصهم على العدل الإلهي في مقابل المجبرة الذين نسبوا إليه تعالى أنه ألجأ عباده على المعاصي، فالمعتزلة ذهبوا بعكسهم محاولة منهم تنزيه الباري عن الظلم، فوقعوا بشيء أعظم منه. تتذكرون في البحوث السابقة ذكرنا أن كان عندنا طائفة المجبرة أو الجبرية الذين قالوا بأن الخلق مجبورون على فعل الأفعال ومن بينها المعاصي، فالمعتزلة ردوا عليهم يعني حتى ينزهون الباري تبارك وتعالى، يقول الله غير ظالم، وقعوا في شيء أعظم من ذلك، قالوا أن الباري عز وجل ليس له أدنى علاقة بأفعال البشر، هو فوض إليهم هذه الأفعال. صار مثل اليهود حينما يعتقدون بأن يد الله مغلولة، يعني هو خلق الخلق بعد ما يقدر يتصرف الخلق، خلص هو الخلق هو يتصرف كيف، فصاروا قدرية. وكلاهما باطلان وعلى حد الكفر، ولذلك علمنا أئمتنا صلوات الله عليهم كما أثبتناه في دروس سابقة وفصلناه مرارا أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. وشلون نعرف؟ ما حمدت الله عليه فهو من الله، وما تستغفر منه أو ما ترتكبه أنت من معاصي فمنك. صار واضح؟ زين، فإذا عندنا هنا ثلاثة طوائف تندرج تحت عنوان الثانوية. الطائفة الأولى الزردشتية، الطائفة الثانية شنو؟ المفوضة التي تنقسم إلى قسمين، مفوضة الفلاسفة الذين فوضوا إلى العقول العشرة خلقة العالم استقلالا كما ذكرنا في الدرس السابق، ومفوضة القدرية الذين فوضوا إلى الخلق شنو؟ أفعالهم. هؤلاء الثلاثة الطوائف شنو يقولون؟ يقولون إن الله عز وجل لا يقدر على كل مقدور. طيب شنو الشيء الذي لا يقدر عليه الله عز وجل؟ يقولون الشر، الله لا يقدر على فعل الشر. لاحظوا دليل هؤلاء أنه سبحانه خير محض وفاعل الشر شرير ولو صدر منه سبحانه شر لعد فاعلا للخير والشر وهو خلاف فرض كونه خيرا محضا. وهؤلاء يعلق هنا المعلق يقول وهؤلاء كالمجوس المعتقدين مو المتعقدين المعتقدين صحح الكلمة وهؤلاء كالمجوس المعتقدين أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان. فشوفوا دليل هؤلاء هو هذا يقولون أن الله عز وجل واجب الوجود هو خير محض فلا يمكن أن يصدر منه الشر لأن فاعل الشر شنو؟ شرير. فهل معنى أن الله عز وجل والعياذ بالله والعياذ بالله شرير؟ فإذا يقولون نحن ننفي قدرته على الشر. طبعا سبق منا البيان في جواب هذه المسائل التافهة أن هنالك فرق بين قولنا أن الله يقدر على الشر أو لا يقدر وبين قولنا الله يفعل الشر ولا يفعل. القول الصحيح ما هو؟ قادر على الشر أما لا يفعله، مو أنه غير قادر، وإلا يستلزم ذلك النقص في الذات الإلهية، يستلزم العجز، والعجز من صفات النقص، والله منفي عنه كل نقص، منزه عن كل نقص، عن كل نقص. فلذلك يثبت عندنا أن الله تبارك وتعالى قادر. أما مع هذا نحن مضطرون إلى أن نجيب على نفس هذه الشبهة حسب موازينهم. طبعا لاحظوا إخواني بين قوسين أذكر هذا الشيء، ما ننقله هنا من متون في هذا الدرس في هذا المبحث مبحث علم الكلام لا يعني أننا نوافق على كل ما فيه من مصطلحات ومن تعابير وما أشبه ومن حتى طرائق الاستدلال. يعني إذا لاحظتم في الدروس السابقة نحن رددنا حجج الفلاسفة على حسب مبانيهم الفلسفية، فتحدثنا عن السنخية مثلا وتحدثنا عن الكثرة وتحدثنا عن كذا وكذا. صحيح هذه المباني نحن لا نؤمن بها أصلا، نراها باطلة، أما نحن من باب إلزام الخصم بما يعتقد فإننا نرد عليه على حسب مبانيه. صار واضح؟ مو أنه نؤيد المنهج الفلسفي. تعلمون أن عندنا اعتراضا شديدا على المنهج الفلسفي ونراه باطلا، ونرى من يلج فيه أصلا بغرض التعلم والاعتقاد يكون يعني في واقع الحال مشركا بل كافرا. إلى هذه الدرجة نحن نتشدد في هذه المسألة، لا نرى للفلسفة أصلا موضعية في أو حتى طريقية في العلوم الشرعية أطلاقا، بل ممكن أن نجوز تعلم الفلسفة والمباني الفلسفية لردها لنقض الفلسفة عينا، مثل ما نتعلم حجج الأشاعرة وحجج المخالفين حتى نردها. صار واضح؟ مو أنه اعتقادا يعني، ها مو اعتقادا، وإلا منهجنا الكلامي مخالف لذلك. فجوابنا بالنسبة إلى هؤلاء ما هو؟ دقق في الجواب، المسألة دقيقة تحتاج إلى يعني تركيز جيد. قال إن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما فلم لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد، إضافة إلى أن الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر، بمعنى أن الشر أمر انتزاعي لا حقيقي، فنحن إذا قسنا بعض الموجودات إلى البعض الآخر ننتزع عنوان الشرية، فهي شر بالقياس إلينا وخير بالقياس إلى نفسها أو غيرها. هذه العبارة مقتطعة من شرح التجريد للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، شرح التجريد الذي هو من الكتب الكلامية المفصلة. ما هو المقصود بها؟ يقول إن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما فلما لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد. يعني أنتم قلتم أن الله عز وجل لا يصدر منه الشر، صحيح؟ نحن نقول نعم صحيح، ولكن فعل الشر من الصادر إذا وقع فهل يمكن أن ينسب في هذه الحالة إلى المصدر، إلى الله تبارك وتعالى؟ لا، هذا خلاف العقل. يعني شوفوا، الله عز وجل يخلق زيدا، هو خلقته إلى زيد فعل خلقه هذا خيرا صحيح أم لا؟ زيد اختار أن يقتل عمرا صحيح؟ فعل الشر الذي صدر من زيد ينسب إلى الله؟ ينسب إلى الله؟ ينسب بالأصالة، أو شلون نعبر؟ نقول ينسب بالإقدار إلى الله عز وجل، بالإقدار أنه الله عز وجل أقدره على فعل الشر كما أقدره على فعل الخير. فهنا الله عز وجل أقدره على فعل الشر وأقدره على فعل الخير، إذن بالنتيجة الشيئان لا محذور من أن ينسبا إلى شيء واحد وهو إلى الله عز وجل، ماكو محذور، ولكن لا يمكن تحميل الله عز وجل إنجاز هذا التعبير وقوع ذلك الشر، لأنه شنو؟ وقع من قبل شنو؟ الفعل هذا وقع من قبل صاحبه. صار واضح؟ إن المراد من الخير والشر إن كان عن فعلهما، يعني عن فعل الخير، عن فعل الشر من قبل المكلف، من قبل المخلوق، من قبل الممكن الذي أوجده الله تبارك وتعالى، من قبل ذلك الموجد أو الموجود. سلمة مو سلمة، سلمة حسب الألف هنا، سلمة لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد. لماذا لا يجوز إسنادهما إلى شيء واحد؟ يجوز إسنادهما إلى شيء واحد من باب الإسناد، أما نسبة صدورهما من ذلك الشيء فلا، ذلك محذور، فيه محاذير. طبعا هذا القول له نقوضات في بعض الكتب الكلامية، لكن الآن لأنه نراعي الاختصار فليس مهما أن نذكرها، وهو قول تام في الواقع، يعني قول العلامة قول تام نتيجة. الأمر الثاني يقول إضافة إلى أن الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء، شوفوا، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر. مثل شنو؟ أنا أعطيكم مثال، الحية أو الثعبان خير أم شر؟ خير، خير بالأصالة يعني ذاتي، لا مو خير ذاتي، يعني شوفوا بالقياس إلى شيء نقول أنه خير، وبالقياس إلى شيء آخر نقول أنه شر. مثل شنو؟ نقول بالقياس إلى أن الإنسان يذبحه يستفيد من جلده مثلا، خصوصا أن جلده طاهر باعتبار يعني أنه لا يدفق، يعني لا يدفق، باعتبار أنه نستفيد من جلده يكون خيرا صحيح؟ أما إذا لدغ إنسانا وسمه شرا، فهنا نقول الخير والشر أمران امتداعيان ينتزعان بالقياس إلى الأشياء الأخرى وليس شنو؟ ذاتيين، يعني لا يمكن أن نصف هذا الشيء بأنه خيرا ذاتا كما أنه شرا ذاتا، ماكو هذا الشيء، ماكو هذا الشيء بالنسبة إلى كل الممكنات. وإنما الشرية من أين تقع؟ أن تلاحظوا في العالم تقع من باب المزاحمة، يعني حينما تتزاحم الكائنات أو تتزاحم الممكنات ضمن قاعدة التزاحم يقع الشر. وإلا إذا مثلا الله عز وجل خلقنا وخلق هذا الكون، خلق هذا العالم، العالم الدنيوي من دون التزاحم، مثل العالم العلوي، عالم الملائكة، خلقهم ماكو بينهم تزاحم، يعني ماكو ملك يقف أمام ملك، ماكو ملك يعارض ملك، ماكو ملك يشتبك مع ملك، لاحظتوا؟ فهنا شنو؟ لا يقع عندنا أي شر في العالم في هذه الحالة. أما الله عز وجل وضع هذا القانون أو هذه القاعدة، قاعدة التزاحم، جعلها موجودة حتى يختبر البشر طبعا. فحينما يقع تزاحم أنت تختلف مع صديقك ثم تضرب وتعتدي عليه، من هنا يقع الشر. وإلا هو الله عز وجل بمجرد خلقته لك هل صنع شرا؟ بمجرد خلقته لذاك صنع شرا؟ لا. كذلك الأمر حينما خلق الحية هو لم يصنع شرا، وإنما تصبح الحية والثعبان خيرا بالنسبة إلى شيء وشرا بالنسبة إلى شيء. ومن هنا يجاب على إشكال بعض الملحدين والكفار اللادينيين، يقولون أنه أنتم تقولون الله عادل، لعد اشرح لنا هذه الكوارث الطبيعية، الأعاصير، الزلازل، شلون هذه حل، شلون حل هذه الكوارث اللي تصير اللي مو البشر مسببينها يعني ظاهرا وإنما طبيعية، يعني إذا من الله هو اللي أمر بها صحيح، وهذا الشر للبشرية، لا شر بالقياس. مثلا الزلزال يقع في بلدة فهو شر بالنسبة لهذه البلدة لأنه دمرها صحيح وقتل أناسا، قتل منهم 500 إنسان فرضا، لكنه خير بالنسبة إلى بلدة أخرى. أهل هذه البلدة الناجين يذهبون إلى تلك البلدة، فشنو يصير؟ يصير رواج في تلك البلدة للسوق، للسكن، لباقي الأشياء. معروف هذا المثل، مصائب قوم عند قوم فوائد، مصيبة تقع عند ناس صحيح تصير فائدة لأناس آخرين، فشي واضح بعد. لبنان سوريا الحاضر يعني بالفعل، يعني يعني شوفوا وقعت مصيبة في لبنان الآن أخيرا هذه الحرب، فالنازحين اللبنانيين وين راحوا؟ راحوا إلى سوريا، فسوريا ارتفع فيها العقار ونشطت فيها الحركة التجارية وهالأشياء، لأن كل دول إجا حتى يأجرون يسكنون، فصار هو شنو؟ شر بالنسبة إلى أهل لبنان، خير بالنسبة إلى أهل سوريا. مثلا بالتسامح في التعابير طبعا، لا مقايسة أو لا جدالة في الأمثال. فالشاهد هو هذا، كذلك أنا بالنسبة إلى كل شيء موجود في الحياة، كل شيء موجود في الحياة له نسبة من الخير ونسبة من الشر. إنسان يقتل أبا إنسان آخر شر بالنسبة لذلك الإنسان، شو حتى بالنسبة للإنسان الواحد هم يصير شر بالنسبة إليه أنه فقد أباه، خير بالنسبة إليه أنه ورثه حصل فلوس. فإذا الخير والشر يجتمعان حتى في المورد الواحد. فإذا الله عز وجل حينما يخلق شيئا فإنه لا يخلقه شرا ذاتيا، وإنما يكون خيرا وشرا انتزاعيا. صار واضح؟ مفهومان منتزعان بالمقايسة إلى الأشياء والحوادث الأخرى، بالمقايسة إلى الأشياء والحوادث الأخرى. ومن هنا حينما نقول أن الله عز وجل قادر على كل مقدور وبما في ذلك الشر، لا يكون في هذا الكلام محذور، لأن الشر شنو؟ انتزاعي وليس ذاتيا. وفرق بين قولنا أن الله قادر وبين قولنا أن الله فاعل. الله قادر على الشر، حتى الشر الذاتي، الشر الذاتي الله قادر على الشر الذاتي، قادر على أن يصنع الشر الذاتي أو يصدر الشر الذاتي، لكنه لا يفعله. لماذا؟ لأنه قبيح، والله عز وجل لا يفعل القبيح، لأنه خلاف العدالة والله عز وجل عادل، وهكذا. فواضح؟ هذه هي الشبهة الثانية للثانوية. أكو أي سؤال عليها؟ ماكو سؤال. ننتقل إلى الشبهة الثالثة. قال الشبهة الثالثة أنه لا يقدر على فعل القبيح بزعمهم، وهي شبهة من؟ صاحب هذا القول من؟ النظام المعتزلي. استدل النظام وجماعة على ذلك أنه تعالى لو قدر أو لو قدر أن لو قدر على فعل القبيح لدل على كونه جاهلا بقبحه أو محتاجا إلى فعله لاستلزامه الظلم المحال عليه تعالى. العبارة واضحة. إذا قلنا أن الله عز وجل يقوم بفعل القبيح لدل على ماذا؟ على أنه جاهل بهذا القبح، والفرض أنه عالم، وأنه محتاج إلى فعل هذا القبح وهو الذي يستلزم الظلم فيه تبارك وتعالى، وهذا محال، هذا محال. أما مرة أخرى نجدد القول أنه الله عز وجل قادر على فعل القبيح، لأن القبيح ممكن، فإذا الله قادر عليه، وقد ثبت لدينا أن كل الممكنات متساوية النسبة بالنسبة إلى الواجب، صحيح؟ تجاه الواجب هي متساوية النسبة، ولذلك كل ممكن الله يقدر عليه، كل ممكن الله قادر عليه، وهذا من الممكنات. أما لا يفعله لأنه خلاف الحكمة، خلاف العدم. الجواب: إن قدرته تعالى على القبيح تماما كقدرته على فعل الحسن، نفس الشيء، سواء حسن أو قبيح، ولا فصل من ناحية القدرة بين الاثنين، لأن قدرته تعالى متساوية النسبة إلى كل المقدورات، والقدرة على القبيح لا بد أن يتحقق فيها شرطان: الأول الداعي إلى الفعل، الثاني الحكمة من الإقدام عليه. يقول أنه القدرة على القبيح فيها شرطان، حتى يعني الله عز وجل يفعل القبيح، أنه يكون هنالك داع إلى فعل القبيح، والشيء الآخر أن تكون هنالك حكمة من الإقدام على القبيح، على فعل القبيح. أما الداعي إلى فعل القبيح، أما الأول فهي منفية، فهو طبعا لازم يصير الداعي، فهو مذكر، صححوا، فهو منفي عنه تعالى، مو منفية، فهو منفي عنه تعالى لاستلزامه الجهل أو الحاجة، إذ لا يقدم على فعل القبيح إلا جاهل أو محتاج معدم ناقص. وعدم الداعي لا يعني عدم القدرة، إذ لا يفرق بين عدم القدرة على الشيء أصلا وبين عدم القيام به لعدم الداعي أو المقتضي، فالوالد المشفق قادر على ذبح ولده ولكن الدواعي إلى هذا الفعل منتفية. خوش مثال، هل والدك يقدر على ذبحك أم لا؟ يقدر، يأخذ مسدس ويذبح، أما يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك، لأنه والد مشفق كبير. فالله عز وجل قادر على فعل القبيح أم لا؟ قادر على فعل القبيح، أما يفعل ذلك؟ لا، لانتفاء المقتضي، لانتفاء الداعي، لأنه شنو؟ إله عادل. صار واضح؟ هذا الأول وهو الداعي إلى فعل القبيح. وأما الحكمة من الإقدام الثاني يعني فحيث إن قدرته تعالى متساوية النسبة إلى فعل القبيح والحسن فهو قادر على إدخال المطيع الجنة وفي نفس الوقت قادر على إدخاله النار، إلا أنه عز شأنه لا يفعله لأنه خلاف الحكمة والعادل وداخل في نطاق الظلم، وهو منزه عنه تعالى ونهى العباد عنه، فكيف ينهى عن شيء ثم يفعله؟ حاشاه عز وجل. شوفوا الله عز وجل قادر على إدخال الإنسان المؤمن في النار، أما يفعل ذلك لا يفعل. لماذا؟ لأنه أوجب على نفسه الحكمة، أوجب على نفسه العدالة، هو عادل حكيم، وهذه من صفات الذات لا من صفات الأفعال، ليست من الصفات الفعلية، من الصفات الثبوتية الذاتية، ولذلك محال أن يفعله، هذا محال. هذا ليس معنى أنه غير قادر على ذلك، هو قادر ما لا يفعل، وهناك فرق بين الأمرين. وبالنسبة لكون القدرة على القبيح مستلزمة للظلم فباطلة أيضا، وذلك لأن القدرة على القبيح ليست بظلم بل فعله ظلم، والله سبحانه قادر على ذلك لكنه منزه عن فعله كما قلنا، وهو تماما كقدرة المؤمن على فعل المعصية والشر ولا يفعلهما لعلمه بقبحهما، ولا يقال أنه عاجز عنهما. المؤمن هل هو عاجز عن فعل المعصية؟ ليس عاجزا، لكنه لا يفعلهما، لا يفعل المعصية لأنها قبيحة وهو مؤمن. قال تعالى وما كان الله، بعدما انتهينا من الدليل العقلي ننتقل كما هي العادة إلى بعض الأدلة النقلية يعني استئناسا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف عليما قديرا، قادر على كل شيء، أما تسبق قدرته شنو؟ حكمته وعلمه لا جهله. فاعل القبيح إما جاهل وإما ناقص، وهذان الوصفان محالان بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. فمن هنا تنتفي أو تسقط شبهة النظام المعتزلي في قضية نفي قدرة الله عز وجل على القبيح. أكو أي سؤال بالنسبة إلى هذه الشبهة؟ واضحة إن شاء الله. فننتقل إلى الشبهة الرابعة. قال أنه تعالى غير قادر على مثل مقدورنا. دققوا جيدا، نسأل ربما كثير من طلبة العلوم الدينية علم الكلام يشتبهون بين هذه الشبهة وهي كونه تعالى غير قادر على مثل مقدورنا، وبين الشبهة التي تليها وهي شبهة الجبائيين أنه تعالى غير قادر على عين مقدورنا. أكو فرق بين المقام، وما زال كثير من الطلبة مع الأسف لا يفهمون الفرق جيدا، فعليكم بأن تنتبهوا هنا وتلتفتوا جيدا. الشبهة الأولى أو الشبهة هذه الرابعة قبل ما ننتقل إلى الخامسة، أنه تعالى غير قادر على مثل مقدور. يعني شنو؟ قال البلخي أنه تعالى غير قادر على نفس مقدور العبد، إذ لو قدر عليه وفعله يلزم منه محذوران. الأول إما أنه طاعة الثاني وإما أنه سفه وكلاهما مستحيلان. أنا أعدل في المحذورين، هناك محذور ذات الثالث لم يذكره الشارح، أقول بل ثلاثة محاذير عندنا: إما أنه طاعة، إما أنه معصية، وإما أنه سفه أو عبث. فصححه هنا، فعندنا وفعله إذ لو قدر عليه وفعله يلزم منه ثلاثة محاذير أو محذورات. المحذور الأول: إما أن يكون ذلك الفعل طاعة. المحذور الثاني: إما أن يكون معصية، وإما أن يكون سفها أو عبثا، وكلها مستحيلة على الذات الإلهية. هشكل كتبه: وكلها مستحيلة على الذات الإلهية. هسه التفتوا جيدا للشرح حتى تتبين المسألة عندكم جيدا. خلصتوا؟ التفتوا جيدا. قال